السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبناءكم من الجزائر شيخنا.
أنا.
الله يحييكم شيخنا. تسمحون بتقديم شيخ قبل أن تبدأوا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه فيصرنا في هذه الليلة، ليلة الثاني من ربيع الآخر سنة 39 و400 ألف الهجرية، الموافقة 20 ديسمبر سنة 2017، استضافة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله ورعاه وسدد على الحق خطاه، ليلقي على مسامع أبنائه من مدينة سطيف الجزائرية كلمة بعنوان توجيهات ونصائح، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بها، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الإخوة، نحمد الله جل وعلا الذي هيأ هذا اللقاء عبر هذه الوسيلة، نذكر الله جل وعلا في هذه اللحظات ونذكر به جل في علاه. يقول عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأهل الإيمان وأهل السنة والقرآن والتقى والصلاح والإصلاح يوصي بعضهم بعضا بالحق وبالصبر. قد أخرج الإمام البخاري في صحيحه معلقا أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يقول لبعض أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نذكر الله جل وعلا ونتذاكر في الله، فيزداد الواحد منا إيمانا به جل وعلا. فالمذاكرة والتذكير والذكر من خصائص أهل الإيمان والاستقامة والسلامة، وطبقوا ذلك عمليا. فقد أخرج الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كتب إلى عامر بن عبد قيس، كان يدعى عامر ابن عبد قيس، كتب له أما بعد فإني عهدتك على أمر وبلغني أنك تغيرت، فإن كنت على ما عهدت فاتق الله وذم، وإن كنت تغيرت فاتق الله وعد، أي عد إلى ما كنت عليه مما نعرفك عليه من لزوم السنة والاستقامة عليها. هذا من التواصي، أن يتواصى المرء مع إخوته وإخوانه وأشياخه وزملائه ومن دونه بالحق وبالصبر. ولا يخفى على مدرك منصف من أهل السنة أن أهل السوء لا يرغبون في أن يتواصى أهل الحق بعضهم البعض، بل يقطعون كل طريقة توصل إلى ذلك، ويحرصون كل الحرص على التدابر والتنافر والتقاطع. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وغفر له في كتابه الفوائد، أشار إلى هذا قائلا: علماء السوء وقفوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تسمع لهم. ولو كان ما يدعون إليه حقا لكانوا أول المستجيبين لهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. انتهى كلامه رحمه الله. هم إذن يقطعون الطريق على أهل الحق ويبغون عليهم ويجلبون عليهم بكبير خيرهم بكبير خيرهم ورجله. إذا كان لزاما على أهل الحق والصدق من أهل السنة في مثل هذه الأوقات وفي أزمان الفتن أن يلتزموا ذلك المنهج الشرعي المطهر من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. كم نحتاج إلى هذا التواصي، وكم نحتاج إلى هذا التذكير. والذكرى تنفع المؤمنين، والذكرى تنفع المؤمنين. ولما كان الأمر كذلك قد رغب الإخوة في بلادكم بلاد الجزائر العزيزة أن نشارك أبناءنا وإخواننا هناك بهذه الكليمة، رغبت في التوجيه وإرشاد النصيحة تواصيا بالحق وتواصيا بالصبر. فأول ما أوجه به وأوصي به نفسي أولا ثم إخوتي ثانيا ومن يسمع كلامي ثالثا ومن يصل إليه هذا الكلام، بضرورة لزوم تقوى الله جل في علاه سرا وعلانية، فهي وصية الله للأولين والآخرين. هذه وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال جل وعز: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي الوصية المبذولة للجميع، وهي كلمة عظيمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة لمن حققها حقا وصدقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن نتقي الله جل وعلا سرا وعلانية، نتقيه فيما نقول ونذرع فيما نأتي به ونفعله في حركات المرء وسكناته في أفعاله وأقواله في أخذه ومنعه وإعطائه في حبه وبغضه. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله: المرء خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه. وكل ما يقوله ويعمله تحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه، فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الصراط المستقيم الذي ندعو الله جل وعلا ندعوه جل وعلا في كل ركعة من صلواتنا فرضا أو نفلا أن يهدينا إليه: اهدنا الصراط المستقيم. أيها الإخوة، الأمر جد خطر، لابد أن نتقي الله جل وعز وأن نراقبه حتى لا نقع في الظلم والجهل والميل إلى ما يهواه المرء من نفسه من شر، يحتاج المرء دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في المحبة والبغض والرضا والغضب والفعل والترك والإعطاء والمنع والقول والفعل، يحتاج دائما إلى علم إلى عدل ينافي الظلم إلى عدل ينافي الظلم وعلم مفصل ينافي الجهل. حقيقة هذه التقوى يقول فيها الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في رسالته التبوكية: أما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، أمرا ونهيا. فيفعل أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عز وجل عنه إيمانا بنهيه وخوفا من وعيده، إلى أن قال رحمة الله تعالى عليه: وكل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، ويكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه أو غير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته، وهو الاحتساب، إلى أن قال رحمه الله بعد أن بين ذلك الأمر حقيقة، قال: ولا ريب أن هذا الاسم لمن علم المعنى وتحققه، ولا ريب أن هذا الاسم اسم لجميع أصول الإيمان وفروعه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا التحقيق الذي يشير إليه رحمه الله لا يمكن أن يكون إلا عن علم يهدي صاحبه، وهو الذي أشار إليه بالإيمان المحض.
تقوى الله جل وعلا أمرها عظيم ولها مراتب وليست على مرتبة واحدة، لأن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وأنه على مراتب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مقررا هذا: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب، حمية القلب والجسد عن الآثام والمحرمات، والثانية حميتها عن المكروهات، والثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأول تعطي العبد حياته، والثانية تفيد صحته وقوته، والثالثة تكسبه السرور والفرح والبهجة. انتهى كلامه رحمه الله. من حقق أيها الأحبة هذه الرتب وهذه المراتب وأراد أن يصل إلى الرتبة الأولى فيحتاج منه الأمر إلى جهاد ومجاهدة، إلى جهاد ومجاهدة، فليحرص المرء على تحقيق ذلك، وليحرص بالترقي والارتقاء، وأن يحقق التوحيد لله جل وعلا، وأن يجرد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، وكلما فوت حظا من التقوى فاته حظه من الهداية بحسبه، فكلما اتقى زاد هداه، وكلما اهتدى زاد التقوى. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الأمر وهذا الكلام من نفيس الكلام وأمتعه وأعذبه رحمه الله، وجعله في عليين، اللهم آمين. ثم ثانية الوصايا: وجوب الإخلاص أيها الأحبة لله جل وعلا فيما يأتيه العبد ويذر. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول أيضا جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول ما من يقضى عليه من الناس يوم القيامة، وفيه أنه قال: ورجل تعلم العلم وعلمه، قرأ القرآن فأتي به، فعرفه نعمه فعرفها، قالت: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيه القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من ذلك. والإخلاص أيها الأحبة ركن أساس لقبول الأعمال، يقول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه وأن يكون قصده بذلك وجه الله. ثم أسند رحمه الله حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وذكر بعد ذلك قول إسرائيل ابن أبي يونس مسندا لبعض من ارتحل إليه طالبا للعلم، قال: إن استطعتم أن لا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم بما سمعتم منكم فافعلوا. من طلب العلم لله تعالى شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. فها كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف بعد أن تكلم عن العلم النافع: من وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله واستعانه عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر العبد ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله تعالى، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن جميل المأثور عن أئمة الهدى في ذلك ما قاله الإمام السني حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. أخرج ذلك الحافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم، وكذا الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وقال الإمام النخعي إبراهيم كما عند الدارمي في سننه: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. وجاء في ترجمة الإمام هشام بن عبد الله الدستوائي رحمه الله أن الحافظ الذهبي قال في ترجمته من الكاشف: كان يطلب العلم لله. الإخلاص أيها الإخوة أمر عظيم وركن أساس كما مر لقبول العمل مع الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإخلاص لله يورث الفهم عن الله، يورث الفهم عن الله عز وجل. أخرج الحافظ الخطيب في اقتضاء العلم العمل عن أبي عبد الله الروز باري أنه قال: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. فإذا كان الأصل علمنا أهمية الإخلاص ووجوب وضرورة العناية به في كل دقيق وجليل من أمورك يا عبد الله. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: من أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله الله في السرائر فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. انتهى كلامه رحمه الله. ثالثة الوصايا والتوجيهات في هذا الأمر بارك الله فيكم: الحرص كل الحرص منك يا عبد الله على تحصيل العلم النافع حفظا وفهما. والمؤمن الراغب في نجاة نفسه يحرص كل الحرص على تعلم العلم النافع والاجتهاد في تحصيله. فطر الإمام الجهبذ الفذ محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كلاما عظيما رائقا في كتابه العظيم الرسالة، قال: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية الغاية أو بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، صبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية باستدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه، فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستنباطا نصا واستدلالا وفقه الله للعمل بما علم، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، انتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة، استوجب في الدين موضع الإمامة. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء بعد أن ذكر حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صحيحين. قال: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة، فصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. العلم النافع أيها الإخوة والذي يثمر عملا صالحا، قد بين ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله معرفا ومبينا ما هو العلم النافع، فقال رحمه الله مبينا ذلك أنه ضبط الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد، انتبه إلى هذا القيد، والتقيد في ذلك أي بالفهم للمعاني، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة وتابعيهم في معاني القرآن والحديث فيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقاق والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، والاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. نعم، العلم النافع يثمر عملا صالحا، يثمر عملا صالحا. ولا شك لا شك أن من تأمل ذلك وجده حقا، فإن هذا العلم يهدي صاحبه إلى الحق وإلى الهدى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح، في العلم النافع والعمل الصالح. وكذلك كما قال رحمه الله. قد أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه وهو صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. إلى ما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح الله له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه، أي على ذلك العمل. والأعمال بالخواتيم، بارك الله فيكم، الأعمال بالخواتيم. فاحرص يا عبد الله، فاحرص على تحصيل العلم وفهمه وضبطه وحفظه إن تيسر لك ذلك، إن تيسر لك ذلك. هذا هو العلم المنجي بين يدي الله جل وعلا. وتراجم الأئمة تشحذ الهمم لمن نظر فيها في هذا الباب، أعني في تحصيل العلم وفي ضبطه وفي حفظه في التحديث به بل وفي العمل به. خير خير يتنقلون فيه، خير يتنقلون فيه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم نوصي أيها الأحبة أيضا في هذا المقام، يعني في هذه النقطة الوصية التي ذكرناها آنفا قبل، وهو الحرص، أو وهي الحرص على العلم النافع حفظا وضبطا وفهما، أن يكون ذلك تحمله عن أهله. فإن السمع أمانة لا يعيره الإنسان كل من هب ودرج وأقبل وأدبر، فلا يأخذ العلم إلا عن أهله وحملته، مشهود لهم بالاستقامة والسلامة والنصح للأمة. جمعوا بين العلم والعدل، فمن ترك ذلك ضل وغوى. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، لكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم في عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمجرد محوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الهجية والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه، فينتشر الجهل ويظهر. انتهى كلامه رحمه الله. وعند ابن أبي شيبة في المصنف وغيره أن ابن الحنفية قال حين دفن، أو حين حضر جنازة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: اليوم مات رباني العلم. وفي تهذيب الكمال للحافظ المزي أن الإمام سعيد بن المسيب شهد جنازة زيد بن ثابت، فلما ولي قبره قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم، فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير. هذه صورة مشرقة سار السلف عليها رضي الله تعالى عنهم، متوخين الحذر فلا يأخذ العلم فلا يأخذون العلم إلا عن أهله. كما مر تقريره قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله لما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه المدين: فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهي مقولة مشتهرة مستفيضة مأثورة عن جماعة كثيرة من سلف الأمة رحمهم الله. قال الحافظ الخطيب رحمه الله معلقا على أثر ذكره عن الإمام شعبة أنه قال: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. علق رحمه الله قائلا: هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة. فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه. ما أسند عن أبي غسان الرازي أنه قال: لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحدها فلا يستطيع أن يستردها إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يطلب له العدول. وهذه الكلمة التي قالها الرازي أبو غسان قد أخذها عن شيخه الإمام بهز بن حكيم لما أخرجه الإمام ابن حبان في مقدمة المجروحين أن بهزا قال: دين الله أحق أن يطلب له العدول. وفي أمال ابن سمعون عن المغيرة أنه قال: إن إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى صلاته وإلى سمته ثم أخذنا عنه. في الميزان ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي أن الإمام شعبة قال: رأيت يحيى ابن عبيد الله التيمي يصلي صلاة لا يقيمها فتركته. وهكذا فما كانوا يجلسون إلى كل أحد ولا يرتضون أي أحد، إنما يرتضون من هو مرضي كما مر أهل لأن يجلس إليه ويستمع إليه وأن يؤخذ منه. أسند الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن عبد الله بن المبارك أنه قال: رأيت روح بن غطيس صاحب الدني قدر الدرهم، يعني حديث الدني قدر الدرهم، قال: وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. في صحيح مسلم أيضا في المقدمة أن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك وعلى رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. فلا يعار هذا السمع أيها الأحبة أي أحد، أي إنسان، أي شخص جلس، انتبه لا تعره سمعك فإنه أمانة. كذلك مما أوصي أيها الإخوة في هذا وأوجه به ضرورة العناية والحفظ أو المحافظة على الوقت مع علو الهمة في ذلك. أيها الإخوة، العمر قصير ولا شك أن إدراك الخير ومن أعظم أبوابه أن يحصل المرء علما نافعا يثمر عملا صالحا كثير. فالواجب على المؤمن أن يحرص كل الحرص على وقته ليحصل ما يعود عليه بالنفع في الدارين. ومن أعظم ذلك أن يحرص على الوقت يحرص عليه كل الحرص. قال الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني وغيره وصححه غير واحد من العلم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم أو لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن أربع، ومنها قال عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبلاه. سؤالان عن الوقت: كن عبد الله على حذر، انتبه وأفق قبل فوات الأوان، ولا تنفع الندامة حينها، لا تنفع الندامة حينها. أخرج الإمام أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. فذكر الإمام البغوي في شرح السنة عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. ويبين لك الإمام ابن القيم رحمه الله شدة إضاعة الوقت، فيقول: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. طالب العلم وراغب الخير ومريد النجاة يحرص كل الحرص على وقته، ويجتهد كل الاجتهاد في المحافظة عليه والقيام بما يقربه من مولاه جل في علاه. قال العسكري في الحث على طلب العلم: آلات طالب العلم الذهن الثاقب، زمان طويل، كتابة، عمل كثير، معلم حاذق، شهوة وطبيعة. يريد بالشهوة أي شهوة العلم وحب تحصيله، وطبيعة حسنة تعينه على تفهم العلم وإدراكه. فاحرص يا عبد الله على وقتك وحافظ عليه، فوالله أن ما يفوت منه لا يعود البتة. لا يعود البتة. ولك أن تنظر في مقالات الأئمة وتراجم علماء الأمة لترى عجبا، وتقول: جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا، خير الجزاء وأوفاء على ما حفظوا لنا من هذا العلم النفيس الذي كاد أن يذهب لولا أن الله جل في علاه خيطهم بحفظه. أخيرا أختم بهذا، بارك الله فيكم بما سمعتموه من هذه الوصايا وهذه التوجيهات التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يمن علينا وعليكم واسع فضله، وأن يرزقنا استقامة على دينه، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر بطن. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا حفظكم الله ورعاكم. نستأذنكم في بعض الأسئلة شيخ.
الله يا ولدي إذا عندك هات سؤال واحد لأني مشغول الآن.
نعم نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليك، جاء في كلام أئمة هذه الدعوة المباركة وعلمائها المعاصرين تقسيم الناس باعتبار الولاء والبراء إلى ثلاثة أقسام: مؤمن له ولاء تام، وكافر متبرأ منه من كل وجه، ومبتدع يوالى على ما معه من إيمان ويبغض لما معه من اتباع. فمن أئمة هذه الدعوة من قال أنه يبغض من كل وجه ولكن يكون بغضه دون الكافر، ومن أئمة هذه الدعوة وعلمائها من قال بالتقسيم الفارق وعزاه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من فصل في التقسيم الفارق بين الداعي إلى البدعة ومن غيره، ومنهم من نقل الإجماع على بغضه من كل وجه دون تفصيل. أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
على كل حال بارك الله فيكم، هذه المسائل قد تكلم فيها بالعلم كما ذكر وبين الأمر فيها، ولا شك أن الكافر أن الولاء والبراء أصل في الشرع ويوزن بميزان أهل السنة والجماعة أهل العلم والعدل، ليس كما يفهمه أهل الضلالة والبدعة والانحراف عن السنة أو الذين أرادوا إلغاء هذا الأصل العظيم وإهماله وبث أنه هو السبب في ظهور هذه الضلالات وهذه البدع والانحرافات ممن روج لها من أصحاب الفكر المنحرف الضال من الخوارج ومن لف لفهم. فأهل الكفر أو الكافر يبغض في الله ولله، والمؤمن يحب ويوالى لله وفي الله، وإذا ما اقترف ذنبا فلا يؤيد عليه ولا يناصر فيه، بل يبغض فعله بهذه المعصية واعتياله لها. أما أهل البدع فهؤلاء لا شك أنهم يبغضون في الله، ومقالات الأئمة من سلف الأمة الصالح في هذا ظاهرة وبينة، وقد بين أهل العلم والسنة كيفية التعامل مع أهل البدع، وأوجبوا وحذروا الناس من مخالطتهم والاستماع إليهم والجلوس إليهم ونحو ذلك فيما هو ظاهر بين، وقد صفرت شيئا من ذلك وكتبت فيه وألقيناه في محاضرة بعنوان تأملات مسألة الحجر في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وما يتعلق بذلك. لكن هل يكون بغضه بمنزلة بغض الكافر؟ ليس كذلك، ما لم تكن بدعته مكفرة، ما لم تكن بدعته ماذا؟ مكفرة. فنحن نقول يبغض في الله. أما مسألة ما يدندن حوله البعض ويأتي به أنه يعني يريد أن يمرر أمر المبتدع بناء على مسألة الرواية أو وقوع الرواية من بعض أهل العلم عن أهل البدع، فهذا باب آخر، أقول هذا باب آخر يتعلق بجانب ماذا؟ بجانب الرواية عن المبتدع، الرواية عن المبتدع والأخذ عنه، وهذا أمر أيضا قد فصلناه وتكلمه في شرح النخبة وفي غيره. لكن الذي أريد أن أقول أن بعضهم يريد ويفهم من بعض كلام أهل العلم منسوب إلى شيخ الإسلام رحمه الله في هذا يحب بما معه من إيمان ويبغض بما معه من بدعة وإلى آخره. هذا الكلام هو يريد رحمه الله به أن يرد على أهل الضلالة والغواية من الخوارج ومن المعتزلة الذين جعلوا أن هذا الإثم الذي أتى به والبدعة التي اقترفها موجب لإخراجه من الإسلام فيحكمون عليه بالكفر ويرون تقليده في النار. فهو يريد أن يرد عليهم أن هذا الأمر ليس كذلك، ما لم يقع منه أمر مكفر وما يقتضيه الأمر من الحكم عليه استيفاء الشروط وانتفاء المانع. وكذلك يرد على المرجئة الذين أرادوا تقرير أن يضر مع الإيمان ذنب، ومن قال مثل هذه المقالات الفاسدة الضالة المخالف للسنة. ومسألة العمل وما يتعلق به أراد أن يبين أن هذا ليس كذلك، فما وقع فيه وأتاه من معصية ومخالفة مؤثر وسبب ذلك في بغضه وبغض ما أتى به وإن كنا لا نخرج عن الإسلام. وأيضا يرد على الذين استباحوا دما وكفروه وإلى آخره، نعم، ببيان أن مقالتكم هذه ليست حقة ولا تقوم على عدل، فما قام به وقطفه من معصية وذنب أو إثم عظيم وإحداث لا يبرر ماذا القول بكفره، ما لم يأتي بما ينقض إيمانه على ما قرره العلماء من مسألة الحكم عليه إلا بعد استيفاء الشرط وانتفاء المانع عن الحكم بالكفر ونحو ذلك. فهذا باب يريد به منه رحمه الله هذا. أما أن تجعل قاعدة كلية فيسير هؤلاء وكذا يعني عليها، انظر إلى مقالات الأئمة وتقريرات علماء السنة أحمد وغيره وغيره، فيها الكلام عن بغض أهل البدع والتحذير منهم والمخالطة بهم وعدم حضور جنائزهم وإلى آخره، في كلام طويل مسطر ومشهور. نعم،
بارك الله
فيك. الذي يظهر لي والعلم عند الله.
جزاكم الله خير شيخنا. الشيخ عبد المجيد جمعة يقرئكم السلام والإخوة كذلك.
ها؟
الشيخ عبد المجيد جمعة يقرئك السلام والإخوة كذلك.
عليك وعليه السلام وعلى جميع الإخوة والمشايخ عندكم جميعا السلام. سلموا عليهم جميعا. الله يحفظهم.
يبلغ إن شاء الله حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
عافيكم بارك الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.